بسم الله الرحمن الرحيم. قال: الحمد لله على ما أنعم وعلم من البيان ما لم نعلم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من نطق بالصواب وأفضل من أوتي الحكمة وفصل الخطاب، وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار. ابتدى أولا بسم الله الرحمن الرحيم، وورد في بعض الروايات أن كل عمل لا يبتدأ أو ذي شأن لا يبتدأ ببسم الله فهو أبتر، يعني لا يتم كاملا. ثم قال: الحمد لله. هنا قدم، يعني جعل الجملة اسمية، الحمد لله، ما قال أحمد الله، لأن الجملة الاسمية تدل على الثبوت والدوام بخلاف الجملة الفعلية فإنها تدل على الحدوث والتجدد، فعبر بالجملة الاسمية حتى يبين أن هذا الحمد دائم وثابت. وهناك فرق بين الحمد والشكر. الحمد هو الثناء على الشخص، نحمد الله يعني نثني عليه ونمجده ونمدحه باللسان، ونقصد بهذا الثناء التعظيم لهذا المحمود. وأولا قلنا أنه باللسان، يعني لا يكون حمد بغير اللسان. الشيء الثاني أنه يكون بسبب النعمة أو غير النعمة، يعني نحمده على نعمة أو على غير نعمة. إذا إنسان حصل على نعمة يقول الحمد لله، إذا أصابه سوء يقول الحمد لله، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، فيحمد على المكروه بخلاف الشكر. الشكر لا يكون إلا على النعمة، الشكر على النعمة. وفهني يكون من هذه الجهة يكون الحمد أعم، لأن الحمد على النعمة وغير النعمة والشكر على النعمة فقط. لكن من جهة ثانية الشكر أعم، باعتبار أن الشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالأركان، يعني بالجوارح، فهو أعم من هذه الجهة. لأن الحمد يكون باللسان فقط، الشكر يكون باللسان وغير اللسان، فهو أعم من هذه الجهة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد هو الثناء باللسان على قصد التعظيم، يعني لماذا نثني على هذا الشخص؟ من أجل أننا نشعر بعظمة أو نبين عظمة هذا المحمود، سواء تعلق بالنعمة نحمده على هذه النعمة، فالذي تعلق به الحمد هو النعمة، يعني سبب الحمد هو النعمة، سبب الثناء هو النعمة، أو بغيرها أو بغير النعمة. والشكر فعل، هنا طبعا فعل سواء كان فعل باللسان يعني قول، أو فعل بالأركان. والشكر فعل ينبئ عن تعظيم المنعم، أيضا هذا تعظيم وهذا تعظيم، لكن ذاك قول الحمد قول، الشكر أعم. لماذا هنا تعظيم المنعم؟ قال: لكونه منعما، لما أنعم علي أشكره بسبب هذه النعمة، سواء كان باللسان أو بالجنان وهو القلب، أو بالأركان وهو الجوارح من اليد والرجل وغير ذلك. فمورد الحمد لا يكون إلا اللسان. المورد يعني آلة الحمد، الآلة التي نؤدي بها الحمد هو اللسان فقط. ومتعلقه يعني ما هو سببه، سبب الحمد، يكون النعمة وغيرها. نحمده على النعمة وعلى غير النعمة. ومتعلق الشكر لا يكون إلا النعمة. سبب الشكر ما هو؟ أنعم علي فأشكره. ومورده يعني الآلة التي أؤدي بها الشكر يكون اللسان وغيره. نشكره باللسان وبغير اللسان. ولذلك ورد في القرآن اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. اعملوا شكرا، لأنه إذا كان الشخص لم يتفوه بما يعصي الله سبحانه وتعالى فهذا شكر اللسان. أنعم علينا باللسان، شكر هذه النعمة أن لا نستعملها في ما يغضب الله سبحانه. أنعم علينا بالبصر، شكر هذه النعمة ماذا؟ أن لا أستخدمها في، لا أنظر إلى المحرمة. وهكذا يقول فالحمد أعم من الشكر باعتبار المتعلق وأخص باعتبار المورد، والشكر بالعكس كما بينا. الحمد لله، قال بالنسبة إلى لفظ الجلالة الله هو اسم، يعني ليس صفة، وإنما يعني لا يدل على صفة وإنما يدل على الذات، اسم للذات الواجب الوجود الذي وجوده حتمي لا يمكن أن يسبقه عدم ولا يلحقه عدم، المستحق لجميع المحامد لأنه هو أساس النعم. والعدول إلى الجملة الإسمية، لماذا قال الحمد لله لم يقل أحمد الله؟ قال للدلالة على الدوام والثبوت. لكن ممكن جملة اسمية نقدم لفظ الجلالة فنقول مثلا لله الحمد، لماذا لم نقدم لفظ الجلالة؟ لماذا قلنا الحمد لله؟ يقول لأن وإن كان بالنسبة باعتبار الذات باعتبار الكلمة لفظ الجلالة أهم، لكن باعتبار المقام، المقام مقام حمد، فلأن المقام مقام حمد قدمنا كلمة الحمد مراعاة للمقام، لأن نحن في مقام حمد الله سبحانه وتعالى، وتقديم الحمد باعتبار أنه أهم، أهم من تقديم لفظ الجلالة. لماذا أهم؟ فلذلك قدمه. قال نظرا إلى كون المقام مقام الحمد كما ذهب إليه صاحب الكشاف، يعني في قضية أخرى مشابهة أنه نقدم كلمة أخرى على لفظ الجلالة أو على الاسم الدال على الله سبحانه وتعالى باعتبار أن تلك الكلمة يقتضيها المقام، كما ذهب إليه صاحب الكشاف الزمخشري في تقديم الفعل في قوله تعالى قرأ باسم ربك. لو قال باسم ربك اقرأ قدم اسم الله على اقرأ على الفعل، لكنه لا، قدم اقرأ لأن المقام مقام ايش؟ مقام قراءة، حث على القراءة على ما سيجيء بيانه. وإن كان ذكر الله أهم، ذكر الله اسم الله، ذكر الاسم لله أهم نظرا إلى ذاته، بالنسبة إلى ذات لفظ الجلالة هو أهم من ذات إيش؟ كلمة الحمد. لكن نحن لاحظنا المقام، المقام هو مقام الحمد. قال الحمد لله على ما أنعم. هنا ما هل هي موصولة على الذي أنعمه أو أنها مصدرية يعني على إنعامه. يقول لا هذه مصدرية على إنعامه، على ما أنعم أي على إنعامه. طبعا في مرجحات ترجحت ذلك، لأنه إذا قدرنا ما هنا موصولة يحوج ذلك إلى تقدير ضمير على ما أنعم يعني على الذي أنعمه، وإذا أمكن حمل الكلام على التمام أولى من حمله على النقصان وأنه يحتاج إلى تقدير. الشيء الثاني أن الإنعام سابق على الذي أنعمه الله، لأنه لا يتحقق شيء أنعمه إلا بعد الإنعام. أول يكون إنعام من الله سبحانه وتعالى، لا أقل الإيجاد إنعام من الله، ثم يأتي بالأشياء التي ينعم بها علينا. فالإنعام سابق على الذي أنعمه الله. الشيء الآخر أن الإنعام يجعل الإنسان يذهب كل المذاهب، يعني ما في تحديد، لكن إذا قلت على الذي أنعمه كأنما جعلت المسألة ماذا؟ محددة، حددت الذي أنعمه، كأن الذي أنعمه أنت تصورته، تصورت النعمة وذكرتها، بينما نعم الله لا تصل إلى حد التصور، أي على إنعامه. قال الحمد لله على إنعامه، على الإنعام، لكن ما هو الإنعام؟ ما ذكره ولم يتعرض للمنعم به إيهاما، يعني إشعارا يشعرنا بقصور العبارة، أنه حتى ما يمكن أن العبارة تفي ب أو تحيط بنعم الله سبحانه وتعالى، إيهاما يعني إشعارا بأنه العبارة قاصرة عن الإحاطة ب ما أنعم الله به علينا، فلذلك لم يقل ما أنعم به علينا حتى يبين أنه ما يمكن أن أقول على الذي أنعمه، لأن العبارة قاصرة عن ذكر نعم الله، ولئلا يتوهم اختصاصه بشيء دون شيء. لأنه إذا أنت قلت جاء الذي أكرمته، يعني معرفة، يعني واحد بعينه، صحيح؟ فإذا قلت الحمد لله على الذي أنعمه، على الذي أنعمه، يعني شيء معرفة، يعني أنت تقصد نعمة خاصة من النعم، أنت تقصدها بهذا التعبير وهو الاسم الموصول. لكن لما يقول على الإنعام ما يبين، ما يأتي باسم موصول معرفة حتى يبين أنه بعد كل نعمة من نعم الله هي محل أو سبب إلى شكر الله. وعلم من البيان ما لم نعلم، أولا ذكر الله سبحانه ذكر أن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم، ثم خصص من هذه النعم إيش؟ نعمة علم البيان، وعلم من البيان. فأول ذكر العام وهو النعم على نحو العموم، ثم خصص هذه النعمة وهي نعمة البيان، قال من عطف الخاص على العام. لماذا جاء بهذه النعمة دون غيرها من النعم؟ قال رعاية لبراعة الاستهلال. براعة الاستهلال يعني إيش؟ يعني إذا أراد شخص أن يتكلم في علم من العلوم في بداية هذا العلم يذكر شيء يناسب هذا العلم، فهو الآن في مقام الحمد، لكن لأنه سيتكلم في علم البيان ذكر شيء في عبارات الثناء والحمد تناسب علم البيان، لذلك قال وعلم من البيان، لأنه سنتكلم في إيش؟ في علم البيان. هذا يسمونه براعة الاستهلال. البراعة هو مر علينا التفوق على الأقران، والاستهلال استهل الصبي يعني أول ما يبكي الصبي وأخذت استعيرت في البراعة في بداية الشيء. إذا أبدعت في الابتداء بشيء يسمى هذا براعة الاستهلال. هنا في الحاشية كاتب براعة الاستهلال هي أن يأتي في أول المقصود بما يشعر به. في أول المقصود هو علم البيان، يأتي بشيء يشعر به وهو إيش؟ هذه الكلمة من البيان، هذا بيان لقوله ما لم نعلم. علم، ما هو مفعول علم؟ علم ما لنا، علم الله الذي لا نعلمه، الذي لا نعلمه. ما هو الذي لا نعلمه؟ علم ما لم نعلم. ما هو الذي لا نعلم؟ من البيان. فمن هنا بيانية تبين إيش؟ تبين ما في قوله ما لم نعلم، بيان لقوله يعني لما في قوله ما لم نعلم. لكن لماذا لم يقل وعلم ما لم نعلم من البيان؟ لماذا لم يؤخر من البيان؟ قال من أجل السجع، لأن قال الحمد لله على ما أنعم وعلم من البيان على ما لم، من البيان ما لم نعلم، حتى يصير سجع. قدم وهو من البيان رعاية للسجع. قال علم من البيان، ما هو البيان؟ والبيان هو المنطق الفصيح. نقول هذا رجل عنده حسن بيان، يعني منطق فصيح حسن يعرب عما في ضميره. لما يريد أن يعبر عن شيء نقول هذا عنده حسن بيان، يعني يبين مراداته واضحة ونفهمها، بخلاف شخص نقول هذا صعب البيان، يعني يبدأ يشرح 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 ولا نفهم هو ماذا يريد أن يقول لنا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من نطق بالصواب. الذين ينطقون بالصواب كثيرون صحيح، لكن هو خيرهم وأفضلهم، لأنه أفضل البرية وأفضل من أوتي الحكمة. ما هي الحكمة؟ طبعا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، اختلف في معنى الحكمة، فلكن القول الجامع الذي يمكن أن يكون هو جامع لجميع الآراء هو ما قاله التفتازاني، هي علم الشرائع. إذا الإنسان علم بالشرائع يعني علم بأصول دينه الصحيحة، الأصول الدين الصحيحة والفروع الصحيحة، أوتي خيرا كثيرا. بعد ما في خير أعظم من هذا، لأنه هو سبب إلى النجاة. قال هي علم الشرائع وكل كلام وافق الحق، هذا بعد داخل في علم الشرائع. قال أوتي الحكمة، ما قال وأفضل من آتاه الله الحكمة، حذف فاعل آتى، قال وترك فاعل الإيتاء، لأن هذا الفعل وهو إيتاء الحكمة لا يصلح إلا لله، فيكون ذكره إيش؟ عبث لا فائدة فيه، لأنه معلوم. ويحذف النائب عن الفاعل، الفاعل يحذف الفاعل للعلم به. أوتي الحكمة وفصل الخطاب، هنا فصل مصدر، ممكن المصدر يأتي بمعنى يعني يأتي ويراد منه اسم المفعول، مثل خلق، خلق مثل فصل، خلق بمعنى مخلوق، لفظ بمعنى ملفوظ. فهنا الخطاب المفصول، فصل الخطاب هنا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني الخطاب الفصل، الخطاب الفصل يعني الخطاب وهو الكلام المفصول. المفصول يعني ايش؟ يعني البين الواضح الذي يفهمه من يخاطب به. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله أوتي فصل الخطاب، يعني إذا نطق ينطق على حسب عقل المخاطب. إن يكلم الناس على قدر عقولهم. هذا ممكن يكون فصل بمعنى مفصول. قال أي الخطاب المفصول البين الذي يتبينه من يخاطب به ولا يلتبس عليه، الذي هو بين. كيف سمي مفصولا؟ لأنه لم يختلط بغيره، لم يلتبس بغيره، كأنه إيش؟ إذا التبس يعني اختلط، يعني اندمج بغيره وامتزج. لكن إذا لا فهم ما هو المعني به، يعني كأنما إيش؟ نطق به على حدة ولم يختلط معناه بمعنى غيره، فهو واضح بين. ويمكن أن يكون هنا فصل بمعنى فاصل، مثل عدل بمعنى عادل. فيصير الخطاب الفاصل يعني فاصل بين الحق والباطل. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوله هو الحق، بعد لا حق غيره، أو الخطاب الفاصل بين الحق والباطل. وعلى آله، آله هنا تكلم فيها من جهة لغوية. آل يقول أصلها أهل، أبدلت الهاء إلى همزة. الدليل على ذلك تصغير، إذا أردنا أن نصغر آل ماذا نقول؟ أهيل، والتصغير يرد الأشياء إلى أصولها. وعلى آله أصله آل، أصله أهل بدليل أهيل. خص استعماله، يعني استعمال لفظة آل خصت في الأشراف. نقول مثلا آل هاشم، آل علي، الأشراف نطلق عليهم آل، آل البيت، وأولي الخطر يعني أولي الشأن والمكانة. ولذلك لا نقول آل الحداد، آل الجزار مثلا، لأن الحداد أو الجزار، طبعا الحداد يعني الذي هو يستعمل الحديد، هذا مو من أصحاب المكانة في المجتمع. الأطهار طبعا إشارة إلى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أطهار جمع طاهر، كصاحب وأصحاب يعني في الوزن. وهنا الأطهار الذين طهرهم الله سبحانه وتعالى من كل دنس ورجس، وصحابته الأخيار. أخيار جمع خير، وهو المليء بالخير. ويخرج من بقوله الأطهار يعني المنتسبين إلى النبي صلى الله عليه وآله، الذين هم ليسوا بأطهار يعني لم يطهرهم الله من الدنس والرجس، يعني غير المعصومين. ويخرج بقوله الأخيار يعني الذين هم صاحب النبي ولكن ليسوا بأخيار. أما بعد، هنا بعد مبني على الضم، أما بعد. وكما تذكرون في النحو أن قبل وبعد هذه تبنى على الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه. لله الأمر من قبل ومن بعد. هنا ما هو المضاف إليه المحذوف؟ أما بعد الصلاة، أما بعد الحمد والصلاة فكذا وكذا. وهنا أما هذه قائمة مقام أداة الشرط مهما وفعل الشرط، وهذا مر في النحو. أما يعني مهما يكن من شيء، فقائمة مقام أداة الشرط مهما وفعل الشرط يكن. ولذلك نقول أما بعد فكذا وكذا، وهذه الفاء هي فاء الواقعة في الجواب، وهي دلت على الشرط وأداة الشرط وفعل الشرط. أما بعد هو من الظروف المبنية، يعني مبنية على الضم، المنقطعة عن الإضافة، حذف المضاف إليه ونوي معناه، أي بعد الحمد والصلاة. إذا كان ظرف صحيح لفظه مبني لكن في محل نصب يحتاج إلى عامل، ما هو العامل فيه؟ والعامل فيه أما، لكن أما حرف، والعامل إنما يكون فعل أو اسم يشبه الفعل. يقول أما هنا لنيابتها عن الفعل. طبعا العامل لابد أن يكون إيش؟ فعل. متى يكون العامل غير فعل؟ مثل إذا كان اسم متى يكون عاملا؟ إذا شابه الفعل. هنا شابه الفعل. إذا كانت أما حرف، إذا قلنا بأن أما اسم عفوا، فهي لأنها شابهت الفعل، فيها معنى الفعل. وإذا قلنا بأنها حرف فهنا لأنها نابت مناب الفعل، مثل ياء التي عملت في المنادى لأنها نائبة مناب أدعو. قال والعامل فيه أما لنيابتها عن الفعل، والأصل مهما يكن من شيء بعد الحمد والصلاة. ومهما هنا مبتدأ، مهما مبتدأ، أداة شرط مبتدأ اسم، والاسمية لازمة للمبتدأ. إذا قلنا مبتدأ مهما يعني إيش؟ يعني اسم، يعني ما يمكن يكون مبتدأ وليس باسم. ويكون شرط، والفاء لازمة له، الفاء لازمة للشرط غالبا، غالبا ما تأتي الفاء في جواب الشرط. فحين تضمنت أما معنى الابتداء والشرط، طبعا تضمنت معنى الابتداء لأنها قائمة مقام إيش؟ مهما، ومهما مبتدأ ففيها معنى الابتداء، والشرط أيضا فيها معنى الشرط، لأن أما قائمة مقام مهما، ومهما شرطية، لزمتها الفاء. لماذا لزمتها الفاء؟ لأن لما فيها من معنى الشرط ولصوق الاسم. لصوق الاسم يعني كون أما اسم. لماذا؟ لأنها متضمنة أو تدل على معنى مهما التي هي مبتدأ، إقامة للازم مقام الملزوم. اللازم هو الإسمية والفاء، الإسمية لازم الابتداء، والفاء لازم الشرط. إقامة لللازم وهو الإسمية والفاء، مقام الملزوم، الملزوم هو الابتداء، لازم الإسمية الابتداء، فالابتداء ملزوم، ولازم الفاء الشرط، فالشرط ملزوم، وإبقاء لأثره في الجملة. ومن أجل أننا نبقي أثر الملزوم وهو الابتداء والشرط، نبقي لهم أثر، فأثر الشرط ما هو؟ الفاء، وأثر الإسمية الابتداء. قال أما بعد، فلما المثل هكذا، فلما كان علم البلاغة وتوابعها من أجل العلوم قدرا وأدقها سرا، إذ به تعرف دقائق العربية وأسرارها، أو أسرارها، وتكشف عن وجوه الإعجاز في نظم القرآن أستارها. فلما هو ظرف، هذه لما الحينية، ظرف بمعنى إذ أو بمعنى حين. لما جاءني زيد أكرمته، يعني إذ جاءني أو حين جاءني أكرمته. يستعمل استعمال الشرط، يعني تعليق شيء على شيء، تعليق الإكرام على المجيء. ويليه فعل ماض، ماض لفظا نقول لما جاءني، جاء فعل ماضي لفظا، أو معنى. لما لم يزرني لم أكرمه، لم يزرني جاء بعد لما إيش؟ فعل مضارع، لكن في المعنى هو ماضي لأنه فيه موجودة لم، ولم تحول الفعل الماضي إلى المضارع إلى ماضي. لما كان علم البلاغة، علم البلاغة يتكون من شيئين، من علمين، لأن في ثلاثة علوم، في علم البيان وعلم المعاني وعلم البديع. المعاني والبيان هو علم البلاغة. من توابع علم البلاغة هو علم البديع، وسيأتي بيان ذلك. قال لما كان علم البلاغة هو المعاني والبيان وعلم توابعها هو البديع، من أجل العلوم قدرا وأدقها سرا. لماذا أجل العلوم قدر؟ يعني أكثر العلوم منفعة، وأدقها السر، يعني فيه أسرار دقيقة لا يمكن يعني أن تدرك لكل أحد. إذ به، إذ هني تعليل لهذين الشيئين، كون أجل العلوم قدرا وأدق العلوم سرا. قال إذ به، أي بعلم البلاغة وتوابعها، لا بغيره من العلوم، لا بالعلم اللغة ولا بعلم الصرف ولا بعلم النحو، تعرف دقائق العربية وأسرارها. تعرف دقائق العربية لأنه في أشياء دقيقة في علم اللغة، في اللغة العربية، في نكات لا توجد في سائر اللغات، هذه كيف نعرفها ونكشفها؟ بعلم البلاغة. فيكون من أدق العلوم سرا، يعني علم دقيق من جهة أن فيه أسرار هذه لا يعلمها إلا من يعلم بعلم البلاغة. هذا لماذا هي أدق العلوم سرا، ولماذا هي أجل العلوم قدرا؟ قال وتكشف، يعني بهذا العلم تكشف عن وجوه الإعجاز. القرآن الكريم فيه وجوه للإعجاز، يعني الذي يعرف البلاغة يدرك أن القرآن معجز، فيدرك الإعجاز الموجود في القرآن، فوجوه الإعجاز تكشفه البلاغة. وجوه الإعجاز في نظم القرآن، البلاغة تكشف عن تلك الوجوه الأستار، تبين وجوه الإعجاز. فكأنما الوجوه يعني الإعجاز له وجوه، وهذه الوجوه مغطاة، وجاء علم البلاغة وكشف سر هذه، أو كشف الستر عن وجوه الإعجاز، أي به يعرف أن القرآن معجز. لماذا هو معجز؟ قال لكونه في أعلى مراتب البلاغة، لاشتماله، اشتمال القرآن على الدقائق والأسرار والخواص الخارج عن طوق البشر، فهو سهل ممتنع، لو أراد البشر أن يأتوا بمثله لا يستطيعون. قوله عن طوق البشر يبين مسألة وقع الاختلاف فيها، هل أن القرآن هو بنفسه معجز، أو أن الله أعجز الناس؟ يعني ممكن البشر كان بإمكانهم يجيبوا مثل القرآن، لكن الله أعجزهم فهو معجز من هذه الجهة. هذا هكذا بعضهم يقول، لكن الحق لا، هو بنفسه معجز، لذلك واختاره. قال فيه خواص خارج عن طوق البشر، هو بنفسه معجز. وهذا وسيلة، يعني إذا الآن نحن علمنا وجوه الإعجاز في القرآن الكريم ماذا يتسبب من ذلك؟ هذا يكون وسيلة وسبب إلى تصديق النبي صلى الله عليه وآله. فإذا صدقنا بالنبي وآمنا به وأخذنا بهداه صار إيش؟ وهو يعني التصديق بالنبي وسيلة إلى الفوز بجميع السعادات الدنيوية والأخروية. فإذا كان كذلك فإذا تسبب علم البلاغة في السعادة الدنيوية والأخروية فهو من أجل العلوم، لكون معلومه الشيء الذي نحن نعلم به، المعلوم ما هو؟ هو قواعد علم البلاغة وغايته. ولأن هذا إذا علمنا به ماذا نتوصل؟ ما هي الغاية التي نتوصل بها؟ هي من أجل المعلومات والغايات. طبعا المعلوم لأننا نعلم بالقرآن وعلمنا بالقرآن، القرآن هو أجل المعلومات. وماذا نستفيد من علمنا بالقرآن؟ نستفيد تصديق بالنبي، وهذه أجل الغايات. قال وتشبيه وجوه الإعجاز بالأشياء المحتجبة تحت الأستار استعارة بالكناية. طبعا الاستعارة بالكناية مثل إيش؟ مثل لما نحن نشبه وإذا المنية أنشبت أظفارها. شبهنا المنية بإيش؟ بسبع. فالمشبه به ما ذكرناه، ما قلنا إذا المنية التي هي كالسبع. فإذا كان المشبه به ما ذكرناه هذا إيش؟ هذا يسمونه استعارة بالكناية. إذا ذكرنا شيء من لوازم المشبه به الأظفار، من لوازم إيش؟ السبع، هذا يسمون استعارة تخيلية. هنا نفس الشيء، يقول وإثبات وتشبيه وجوه الإعجاز بالأشياء المحتجبة، يعني نحن شبهنا الوجوه الإعجاز في القرآن الكريم كأن أشياء مغطاة محتجبة، لكن ما ذكرنا أشياء محتجبة تحت الأستار، ما ذكرنا، فهذا استعارة بالكناية لأن ما ذكرنا المشبه به. لكن شبهنا بأشياء محتجبة، من لوازم كونها محتجبة أن لها أستار، وإثبات الأستار لها استعارة تخيلية، لأن الاستعارة التخيلية هي ذكر لوازم المشبه به. وذكر الوجوه إيهام، إيهام يعني ثورية، ثورية أن أذكر شيئين ومعنى قريب وأنا أقصد المعنى البعيد. فالوجوه هو هذه الجارحة المعلومة، هو ذكر الوجوه كأنما إيش؟ المعنى القريب لها هو الجارحة المعلومة، لكن هو يريد طرق، يريد بها الطرق. لذلك يقول إيش؟ تكشف عن طرق الإعجاز. أو نجيبه بصورة ثانية، تشبيه الإعجاز بالصور الحسنة، يعني كأنما إيش؟ جعلنا الإعجاز هذا صور حسنة جميلة، لكن إحنا ما قلنا الإعجاز كالصور الحسنة الجميلة، ما ذكرنا المشبه به، فهذا استعارة بالكناية. الصور الحسنة الجميلة لازمها أنها حسنة جميلة، أن لها وجوه، فالوجوه هذا من لوازم المشبه به، فهو استعارة تخيلية، وإثبات الوجود استعارة تخيلية. وذكر الأستار ترشيح، الترشيح هو أن أذكر مو شيء من لوازم المشبه به، وإنما أذكر شيء يلائم المستعار منه، وهذا سيأتي في الجزء الثاني على حسب هذا الطبعة التي عندي صفحة 92، ويمثل بمثل الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. فذكر الربح الذي هو من لوازم البيع والشراء، هذا يسمون الترشيح، هذا سيأتي بيانه. ونظم القرآن، ما هو نظم القرآن؟ قال في نظم القرآن أشتارها، نظم القرآن تأليف كلماته، تأليف كلمات القرآن هو النظم الذي للقرآن. مترتبة المعاني، إذا كان ألف كلمات القرآن مترتبة المعاني، معانيها مترتبة، إذن القرآن منظم. متناسقة الدلالات، دلالات ما في بينها اصطدام، ما في بينها تنافر تناقض، فهذا معنى أن القرآن منظم على حسب ما يقتضيه العقل. يعني التنظيم هذا على حسب، نحن عقولنا تدلنا على أن هذا الكلام منظم أو ذاك الكلام غير منظم. لا تواليها في النطق، لا نقول أن هذا الكلام منظم يعني متوالي في النطق، كل كلام متوالي في النطق، المنظم وغير المنظم. لا توالي في النطق وضم بعضها إلى بعض كيفما اتفق فنقول إذن القرآن منظم، لا، لابد أن يكون متناسق الدلالات على حسب ما يدل عليه أو يقتضيه العقل. لما كان علم البلاغة له هذه الأهمية، وكان القسم الثالث من مفتاح العلوم، من كتاب مفتاح العلوم للسكاكي الذي صنفه الفاضل العلامة أبو يعقوب يوسف السكاكي، لما كان القسم الثالث أعظم ما صنف فيه، يعني أعظم ما صنف في علم البلاغة وتوابعها، نحن قلنا أعظم ما صنف يعني من الكتب التي وقعت في أيدينا، وإلا لعله كتاب صنف ما علمنا به، قال من الكتب المشهورة، هذا بيان لما صنف. ما هو الذي صنف من الكتب المشهورة يبينها؟ أعظمها نفعا، نفعا تمييز من أعظم، أعظم نفعا. لماذا أعظم نفع؟ قال لكونه، أي القسم الثالث من كتاب مفتاح العلوم، لكونه أحسنها، أي أحسن الكتب المشهورة ترتيبا. ترتيب معناه هو وضع كل شيء في مرتبته، فهو مرتب كان. ولكونه كون القسم الثالث أتمها، أتم الكتب المشهورة، أتمها تحريرا. معنى تحرير، حرر المسألة، يعني هذب الكلام فيها ونقحها وأوضحها وبينها. وأكثرها، أي أكثر الكتب، للأصول يعني للقواعد، للقواعد البلاغية جمعا، جمع أصول البلاغة يعني قواعد علم البلاغة، هو متعلق بمحذوف يفسره جمعا. طبعا جمع، ما نقول قال وأكثرها أو أكثرها جمعا للأصول، لو قال أكثرها جمعا للأصول صار للأصول متعلق بجمعا، لكن لما قدم للأصول ما يمكن أن للأصول تتعلق بجمعا، لأن جمعا مصدر ومعمول المصدر لا يتقدم عليه، فإذا جمعا يدل على شيء محذوف، يعني وأكثرها جمعا للأصول جمعا، لأن معمول المصدر، المصدر هو جمعا، معموله ما يمكن يكون للأصول لأنه لا يتقدم عليه. قال ولكن الحق لا مانع أن يكون للأصول متعلق بجمعا، والحق جواز ذلك، وكلام التستازاني متين، والحق جواز ذلك في الظروف، لأن للأصول ظرف جار ومجرور، لأن الظروف مما يكفيه رائحة من الفعل يتعلق بأدنى رائحة من العامل، فلذلك لا مانع أن يتعلق بجمعا. لكن هذا إيش؟ ما هي مزايا القسم الثالث من كتاب مفتاح العلوم؟ لكن مع ذلك فيه أمور غير حسنة، يعني فيه عيوب. ما هي هذه العيوب؟ إن شاء الله يأتي بيانها في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.